لكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نستكمل الحوار والحديث مع الأستاذ الدكتور بروفيسور الاستشارات النفسية طارق الحبيب. مرحبا بك دكتور طارق.
مرحبا بأخي وحبيبي وشيخي الدكتور محمد، الأخوة المصورين، أخونا المخرج هذه القناة المباركة.
الله يجزيك خير. أنا لأني اعتدت عليهم فأنسى أقول لهم الكلام الحلو هذا في البداية.
الله مشاعرهم الجميلة، استقبالهم، أيضا الحلقة الأولى اللي شاركناها مع بعض واندماجهم الكبير معنا، هذا التناغم الروحي يعني بيننا ولله الحمد، وهذه المحبة في الله نرجو سبحانه وتعالى كما وقفنا في هذه الدنيا أو جلسنا إخوانا نجلس إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين يا رب العالمين.
آمين. والجميل أنك تجد في هذا الاستديو العربي وغير العربي، المسلم وغير المسلم، المواطن والوافد، التنوع في الانتماءات، ومع ذلك التناغم موجود والتعاون موجود والتعايش موجود والسلام موجود من أجل برنامج بيني وبينكم.
هذه بنية كويتية قبل أن تكون بنية مكان محدد.
أيوة.
لذلك في أحد تغريداتي مرة وكنت زائرا للكويت كتبت تغريدة على المرأة الكويتية ربما بلغتك.
نعم.
أن مما يعجبني في فتيات الكويت هو ذلك التعايش الراقي بينهن على اختلاف توجهاتهن. ولو قارنت فتيات الكويت ببعض الدول العربية وإن كان هناك دول أخرى فيها تعايش لرأيت الفرق الكبير في درجة التعايش ما بين المسلم وغير المسلم، أو اختلاف الطائفة، أو حتى اختلاف درجة التدين بينهم. ولذلك هذا المجتمع حينما يفكر بهذه الطريقة يشع على غيره، وهنا حينما تكون المجتمعات الصغيرة ذات إشعاع قد تؤثر حتى لو كان على مجتمع آخر ربما يفوقها في تصورات أخرى. فالمنافع بين المجتمعات والتأثير بين المجتمعات هي عملية متبادلة.
بما أننا دخلنا في هذا المدخل التلقائي في قضية التعايش ونحن نستكمل حديثنا عن ظاهرة أو مؤشرات أو حالات التمرد العنيفة على الدين، إما شتما أو استفزازا أو تبني أيديولوجيات مناقضة للعقيدة أو الحماس للتشكيك في دين الإسلام مع عدم طرح أي شيء، هذا كله أريد أن أطرحه ونحن نستكمل حديثنا عن الإلحاد وحواشيه ومقدماته ونتائجه وثمراته. أريد أن أنطلق من هذا الجو اللي قلناه، الجو التعايشي في الاستديو، ومن ثم كان لابد أن أطرح موضوع التعصب منطلقا من كتابك التربية الدينية في المجتمع السعودي، والتعصب ليس سعوديا ولا خليجيا ولا عربيا ولا أمريكيا ولا له جنسية. احنا دكتور تكلمنا عن أثر التدين الخاطئ في الحلقات السابقة على إيجاد جيل يتمرد على الدين، ليس لأن عنده موقف من الدين وإنما عنده موقف من التدين الغلط أو القاسي. جميل. أو الاختزالي أو أي شيء. أنت هنا تكلمت عن مقومات، بعد ما عرفت التعصب في أول كتابك تكلمت عن عناصر كثيرة في مقومات التعصب، لكنك فاجأت القارئ بأنك تكلمت عن التعصب الإيجابي أيضا في مجاور التعصب السلبي. إذن هؤلاء الذين تمردوا على الدين في الإلحاد أو التشكيك كانوا نتاج تعصب سلبي، ومع ذلك أريدك أن تشرح لنا التعصب الإيجابي.
الفرق هنا بين التعصب الإيجابي والتعصب السلبي أن التعصب السلبي هو ضد والتعصب الإيجابي مع. وكلمة إيجابي هنا ليست بالمعنى العرب الدارج أنها جيد، إيجابي بمعنى مع، فاللي هي بوزيتيف بالإنجليزية، والسلبي هو النيجاتيف، فليست بالمعنى العربي المباشر. إذا التعصب الإيجابي أني أنا متعصب مع محمد العوضي سواء كان جيدا أو غير جيد، لك مني كل الكرامة والتقدير، أو أنا متعصب ضد محمد العوضي سواء كان جيدا أو غير جيد، هذا هو التعصب السلبي الثاني. أما الأول فهو الإيجابي، فالإيجابي ليس معناه جيد وإنما معناه مع.
حلو. وهذا ما قرأته أيضا في كتاب علم النفس الاجتماعي عند زهران خبير علم، بس هذه كتابات قديمة. نعم، لأنني أيضا أذكر مثالا على قضية التعصب، مع أن ابن رشد الفيلسوف الكبير وهو قاضي وفقيه وفي دفاعه عن الفلاسفة ضد أبي حامد الغزالي في تهافت التهافت تعصب للفلاسفة اليونان كتبرئة لهم مما وصبهم به أبو حامد الغزالي، فجاء ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل إن لم أخطئ في الجزء التاسع أو العاشر وقال وابن رشد يتعصب للفلاسفة، فقوله عنهم في الإرادة كقوله عنهم في العلم، أي في وصف علم الله وإرادة الله، بمعنى وصف في عصر مبكر أن هناك تعصب لي. أيهما أخطر؟ وهل هناك مقارنات بين تعصب لي في النتيجة؟
التعصب شيء مبكر بدأ بالتاريخ، منذ بداية الإنسان حينما خلق التعصب هناك كان موجودا، فهو ليس بطارئ من عهد ابن تيمية أو العهد الحديث، لكن هذه المفردة بدأت تستخدم الآن أكثر لأن وسائل الاتصال كثرت، فبدأت المفردات التي تجد قبولا عاما تنتشر أكثر. الأمر الآخر، جاءت المفردة الدينية من التعصب، ألا وهي التطرف، وهي التمسك بالحد الأعلى أو الغلو، وهو التمسك بالحد الأعلى المسموح به دينيا، ثم يأتي التطرف الذي هو تدمير الآخر. إذا جئنا للتعصب، جولدن ألبرت له مقياس في مثل هذا، مقياس التعصب أو التطرف عنده على 5 مراحل، وقد يفاجئك هذا المقياس ويضيق صدرك ولا ينطلق لسانك كما ضاق صدري ولم ينطلق لساني حينما قرأته أول مرة. جولدن ألبرت في عام 1962 وضع مقياسا للتعصب. المرحلة الأولى في هذا التعصب هو الامتناع عن التعبير خارج الجماعة، يعني أنا مثلا والله متعصب للحبيب فأنا ما أبغى العوضي لكن ما أتكلم عنهم، هذه واحدة. الدرجة الثانية من التعصب، هذه موجودة عند الناس كلهم ولا لا؟
صحيح.
طيب، الدرجة الثانية من التعصب تماما هي أني يعني أبدأ أتجنب عيال العوضي، وهذه موجودة كثيرة. تبي تسافر مع واحد من جماعك، كل واحد من عيال عوضي، واحد من شلتك، كل من فريجك، كل واحد من كذا وكذا، لا من فريجي، مش لأنك تحب أنك متعصب له. الثالثة هي التمييز، أنا لو أنا موظف حكومي ويجيني واحد من الحبيب واحد من العوضي أسفر من الحبيب، أليس كذلك؟ إذا من 5-3 درجات جميع الناس تقريبا موجودين في المجتمع العربي تحديدا. الدرجة الرابعة هي الهجوم الجسماني، أن أهجم على غيري. والدرجة الخامسة هي الإفناء والإبادة. إذن الشاب المتطرف الذي يحمل فكرا خاطئا هو عنده 5 درجات، لكن بقية الناس كلهم يحد عندهم 3 من 5 في حد أدنى. وأوقات اللي يشتم زميله ويشتم الآخر أو في النت يكتبون حنا يا قبيلة كذا أنتم يا قبيلة كذا، الذي هو هجوم على الآخر، عندهم 4 درجات. إذن الإنسان الطبيعي في الخليج مثلا عنده 4 درجات من 5، والإنسان المتطرف عنده 5 من 5. إذن للسياسيين في الخليج أقول أن الشعب الخليجي يحمل 4 درجات في أغلب أحواله من 5، إذا بيتركة واحدة أن يكون متطرفا. أتكلم من الرؤية النفسية. إذا كان لزاما يا دكتور محمد أن نعيد الإنسان الخارجي، لأن ربما الأقرب في محط حوارنا قرب هذا الكتاب، وأن ننزل في عملية التعصب. يجب على أي مسؤول يميز قومه عن غيرهم أن يفنى ويباد ذلك الإنسان من منصبه تماما، حتى نخفف الدرجة الثالثة. أما الامتناع عن التعبير عن خارج الجماعة، وهذا إذا استطعنا أن نخلط مجتمعاتنا بغيرها وأن نفرق الأسرة عن بعضها في عمل التعيين والمسؤوليات، فإن الإنسان ينتمي للوطن. ولذلك لماذا الناس لا تنتمي لأوطانها بمقدار ما تنتمي لقبائلها؟ لماذا؟ لأن القبيلة أو المنطقة أو العرق أو غيره أقوى من الوطن في حسه. إذا كان لزاما على السياسيين أن يرفعوا حس الوطن فوق القبيلة، تبقى القبيلة باحترامها لكن لا تكون لها القداسة، يكون القداسة للدين والوطن. بهذا يجتمع الناس، بهذا نقضي على بعض درجات مقياس جولدن ألبرت في مسألة التطرف والتعصب.
أنت فرش لنا فرشة كبيرة يا دكتور على التعصب، وحنا محورنا جزئي في هذا التعصب. أكمل معك بعد الفاصل. دكتورنا، يعني بعد فرشة التعصب في مقدمة الفاصل الأول ونحن نتكلم عن المواقف العنيفة ضد الدين، نحن نعرف كما تفضلت أن التعصب مفردة يعني التصقت بالدين أكثر ونبت منها كلمة التطرف، لكن ما كانوا يتوقعون أن هناك تعصب علمي، أن هناك تعصب علماني، أن هناك تعصب ليبرالي وشرس. لكن ليس هذا سؤالي حتى لا أكون على هاجم الآخر، لا سؤالي كيف يكون الموقف من الدين أعنف من مجتمعات دينية متعصبة أو بيئات دينية خلينا نسميها أدق متعصبة أكثر من إلحاد في بيئة منفتحة؟ هنا في إلحاد، لكن إلحاد هذا الذي كان من أسرة متعصبة أو من قرية متعصبة أو من مدينة متعصبة يا أخي شرس، كيف تفسر هذا دكتور؟
هذا شأمر بسيط جدا. إذا جئت الأبحاث العلمية حينما تكلمت عن التعصب وعلاقته بالدين، الأبحاث العلمية انقسمت إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى قالت أن الدين يؤدي إلى التعصب بطبعه، الدين من يتدين يؤدي به إلى التعصب. هذه أبحاث علمية، لكن رأيي أقول لك في النهاية. الأبحاث الأخرى، المجموعة الأخرى من الأبحاث، أن الذين عندهم قابلية للتعصب هؤلاء هم الذين يتجهون إلى الدين، أي عكس الفرضية الأولى. المجموعة الثالثة من الأبحاث هذه تقول لا، أن التعصب والتدين هما نسقين مختلفين استجابة لأنساق مجتمعية مختلفة، وهذا الذي أؤمن به النوع الثالث في طريقة تشكل الإنسان.
اشرحها يا دكتور.
نعم، النوع الثالث في مثل هذه الأمور أن طريقة التدينية وتديني انسياع لنسق مجتمعي، أي طريقة تربية والدي إلي، وكذلك أيضا طريقة تديني أنا أو حياتي انسياق لمجتمع طبيعة ذلك المجتمع أو حياته. إذا ليس عامل أن هذا سببا وهذا أثر أو هذا سببا وذلك أثر. هذه الأبحاث نقدها الباحثون، لماذا؟ لأن هذه الأبحاث أغلبها قامت على ديانة واحدة ألا وهي الديانة المسيحية، ولم تقم على بقية الديانات كالمندوسية والبوذية والإسلامي، لم تقم عليها بالدرجة الكافية، وذاك تنتقد، ربما تنفع لشيء لا تنفع لشيء آخر، وقام فيها بالعديد من الباحثين وهم مميزون في هذا. لكن تلك الأبحاث أيضا كانت مسيسة بعض الشيء، لأنه في شمال أمريكا كانت تسيدا لطوائف غير طوائف، ولذلك نخاف من هذا، لأنه حتى في علم الطب النفسي تدخل السياسيون وغيروا شيئا ما. إذا جئت إلى الإلحاد، كيف إنسان بيئة متعصبة دينيا يكون شرسا في الإلحاد؟ أنا في نظري أنه من بيئة متعصبة دينيا يجب إذا ألحد أن يكون شرسا وأن لا يكون هينا.
يعني هذا طبيعي،
هذا هو الأصل سيدي. هذا هو الأصل. لكن لو كان من مجتمع متدين تدينا راقيا محترما، وهذا الإنسان لم يعجبه الدين، فإذا ألحد يكون ناعما في إلحاده ليس صدعيا. ومن هذا أقول إذا جاء إنسان ملحد وقابلته يجب أن نفرق بين نوعين من هذا. النوع الأول ذلك الإنسان يتكلم عن فكرة، يقول رأيه، يتكلم برأيه بلا انفعال ولا صدام. النوع الآخر الذي تجد شرس وهو يتكلم بفكرته. الإشكالية في مشايخنا ودعاتنا الكرام لهم مني أجمل تحية وتقدير، أنهم يعاملوا الأول والثاني بنفس الطريقة. ما كان لهذا سيدي ولهذا أن يعامل بذات الطريقة، لأن هذا فكرة وهذا انفعال، فالفكرة لا تعامل بنفس ما يعامل به الانفعال. الثاني كان انفعالا له حاجة نفسية لم تعبأ تلك الحاجة، عباها عن طريق معارضة الدين من حيث لا يشعر ذلك الإنسان، كان لزاما أن نعبي انفعالاته. ولذلك تجد بعض الملحدين، وأنت سيدنا في هذا في حوار الملحدين، تجد بعضهم بالجلسات الطيبة والحديث الطيب ودون أن تتكلم في فكرته، وإذا به يسكن ويهدأ ويبدأ يزورك كثيرا، لأنه هذا من النوع الانفعالي. أما النوع الفكري وإن حضنته حضنا كثيرا وكل شيء، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر بالأحضان، إنما بالحوار. إذن يجب أن نفرق بين هذا وهذا، ولذلك يجب أن نصنف حتى مفكرين ودعاتنا. ولذلك هذا النوع الانفعالي أنا في نظري أن المشرقين وأصحاب النفوس الطيبة من دعاتنا هم الذي يجب أن يختلطوا فيه، لكنهم لا يحاوروا، يجب أن يؤنسوه ويريحوه، ويدخل فيها أطباء النفس في هذه المنطقة، يحددوا أسباب ذلك الانفعال ويعالجوا أسباب الانفعال. أما الآخر الفكري فلا مكان للطبيب النفسي فيه، فقط هي خلل فكري في طريقة تناول مشكلة دورك أنت كمفكر إسلامي هي منطقتك هنا ليست منطقتي، أما الانفعالي فهي منطقتي وليست منطقتك.
أنا شاكر لك يا دكتور على التقسيم، وأنا كما قلت أيضا في أكثر من قناة بأن يا جماعة إطلاق أن فلان ملحد يعني مريض نفسي ومعقد أسد الستار بالمعنى النفسي الخاص وليس بالمعنى النفسي المرض القرآني ما يجوز أن نتعامل معهم كذلك، بل أن الفكر الواحد يختلف عن الفكر الثاني.
جاءت سيدي هذه من بنية الإنسان العربي عموما أنه يلجأ إلى أسلوب العموميات حتى يتخلص من الآخر، لأن أسلوب التصنيفات يطلب منه عقلا تصنيفيا ويطلب منه علما قد هو يفقده ويلجأ للعموميات لكي يسقط الآخر.
لذلك يا دكتور هذه العموميات صارت على العقل الإسلامي والعقل الليبرالي والعقل العلماني والعقل الإلحادي في العالم العربي. نعم يعني أخذت سمة نفسها بس تنوعت في قضية محتويات الانتماءات الفكرية لهذا وذاك وذلك.
ولذلك في الخليج دكتور كثير من يسمونهم علمانيين أنا في نظري ليسوا بعلمانيين، وكثير من يسمونهم متطرفين ليسوا متطرفين. أنا في نظري أن قنادر في الخليج العلماني والبقية من يسمون علمانيين هم غير متدينين لم يجدوا لهم تصنيفا فسموهم علمانيين، غير متدين واضح العبارة صريح السؤال صريح النقد فسموه علمانيا.
ولذلك
حتى المتطرفين لو سمحت دكتور أوضح الفكرة، حتى المتطرفين هم نادرين، من يسمون متطرفون في أكثر أحوالهم هم متدينون يغارون على الدين جدا ولذلك يخافون جدا ولا يعرفوا كيف يقدموا طريقة الخوف، فظنوهم الناس حينما يدافعون ويشاتمون أنهم متطرفون وليسوا من التطرف في شيء. إنه يجهل الآلة لكنه ليس متطرف، يجهل الوسيلة يجهل الطريقة يجهل طريقة التفكير. كان لزاما على مناهج التعليم وغيره والمدربين وغيرهم والوعاظ والمشائخ إن كانوا مؤهلين أقول بما فيهم أطباء النفس إن كانوا مؤهلين أن يتعاملوا مع هذه الفئة. ولذلك حتى في عملية علاج الإرهاب وحتى في مناصحة الإرهاب أقول من هذا المنبر أنه لا يصح لشيخ أن يجلس مع شباب إرهابيين، لا يجوز نفسا أقولها يجلس أمامهم إن لم يكن مؤهلا في سيكولوجية الغلو. نعم في سيكولوجية، لأن بعضهم يذهب واعظا لهم ويكون تطرفه فكري، لا ينفع الوعظ مع التطرف الفكري، ولا يصح لطبيب نفسي لم يعرف سيكولوجية المراهقة ليس له أبحاث ودراسات في سيكولوجية التطرف أن يجلس ويناصح شباب الإرهاب.
هذا الشيء الجميل يا دكتور أننا نحترم التخصص، وفي عصر التعقيد النفسي وشبكة العلاقات المتراكمة المتداخلة الغامضة التي تتسرب في وقاع النفس تحتاج من يستخرجها، لا يتحول الإنسان بتاع كله يتكلم في كل شيء إلا أن يكون أحيانا كمقدم برامج الأخبار أنه يخدم ويعطي الفكرة. أنا أبين فكرة دكتور.
لا ممكن يا دكتور واحد مثلك وليس لأنك أمامي، إذا كان مفكر في الثقافة تماما فأنت مفكر.
أنا عندك أنت تقسيمات حقت المثقف والمفكر والمتخصص هي. بس الآن حسمنا الفاصل اللي راح يقطع كلامك المتسلسل الجميل الفاصل. دكتورنا إحنا الهدف أن هذا المخالف نحاوره، هذا المخالف لا نفرض عليه شيئا، هذا المخالف نؤمنه لأن فيه يا دكتور خوف، نطلع فكرنا نخاف لكن في نفس الوقت طلع فكرك بأدب، فنحن لسنا ضد الفكر المخالف لكن ضد الفكر الذي يشتم. هذه قاعدة نتعامل معها في حياتنا كلها. لكن أنت مساعي يا دكتور لما قلت أن كل ملحد أو صاحب فكر مضاد ينظر فيه لأن هذا له خطاب وهذا له خطاب وهذا له خطاب، أليس هنالك آداب عامة وبالتالي الناس تتكلم بفطرتها وليس كل الناس متخصص يعني من أهل التخصص؟ نعم أدب الاحترام أدب الإصغاء أدب اللي نسمعها دائما في الآداب الحوار العامة، أليست هذه نقطة يعني جوهرية حتى لا نصعب الأمر على الناس؟
هناك آداب عامة لكن ليست خاصة للملحدين، خاصة حتى مع الأسوياء ومع كل أحد
في الحوار.
هذه أوداك آداب عامة لكن ليست خاصة من الملحدين، كان تصنيفي أنا كيف تستخدم آدابا مختلفة مع كل ملحد بحسبه. لكن إذا رجعنا النقطة الأولى التي أشرت فيها بالبداية أنه بعض الملحدين يشاتم المجتمع لا يحق له، الإشكالية سيدي أن الأزمة هنا أن تعريف الحرية لم يحدد بشكلها الواضح.
أيوه هذا بلا حلقة والله.
أظن تعريف الحرية بشكل مختصر أن أتحرك كما أريد في دائرتي دون أن أتقاطع مع دائرتك، فإذا تقاطعت معها إما أن أمارس ما يعجبك وإلا لا أتقاطع معها. إذا حققنا هذه المعادلة حققنا الحرية، والدائرة دائرتان، دائرتي مع دائرة الشخص الذي أمامي، ودائرتي مع منظومة القيم في المجتمع ألا أتقاطع معها. هنا تعريف الحرية.
لذلك نحن دائما نقول أنت حر فلا تضر، نختصرها مثل بعض العبارات التي ممكن تكون دارجة وتمشي. ودائما نقول حق الناس يا جماعة أنت إنسان فأنت مقيد بحريتك، لكن اختر ما يقيدك، أم من قوانين ونظم تنتمي إليها أو من أعراف أو كل واحد لحر، لكن أن يكون حر في الإساءة إلى المجتمع كما تفضلت هذه مشكلة.
الحرية أصلا تعريفها يا دكتور الحرية المقيدة، أما غير المقيدة المتحررة فليست بحرية،
وهمية.
مفهوم الحرية فيه خلل، ويأتيك مرة من المرات تسوي لنا حلقة يا دكتور تنفع الناس فيها، تتكلم بها عن الحرية وتفصل به، لأن جيل الناشئ الشباب الصغار كثير ما يسألوننا، وننتظر واحد مثلك أن ينور الناس وينورنا أيضا في مفهوم الحرية، في جزئها الفلسفي مفهوم الحرية، في بعدها أيضا الديني، ثم أيضا في تاريخ الحرية حينما بدأت سقراط وتبناها الآخرون ثم جاءت من أمة إلى أمة تشكلت. فالحرية هي المقيدة، وذلك الأديان في خلل مسألة الملحدين محط حديثنا أن تعريف الحرية عنده مختل. الأصل في الدين أن الحرية لها ضوابط، وعند الملحد أن ليس لها ضوابط، الذي يقوده ما يفكر به. أما الله سبحانه وتعالى في مفهوم الحرية أن هناك ضوابط معينة، هذه لا تختزل العقل، لا ترفض العقل، إنما توجه العقل، تضعه في مسار زي الهايوي وهو يترقل بين هذه المسارات، لكنها تمنعه من الخروج يمنة ويسرة، لأن من شرع هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يرتقي فكرا الذي شرع له من العباد إلى أوامر الله وإلى مرادات الله سبحانه وتعالى.
ولذلك احنا نقول حق الناس أن أصل الفلسفة للحرية ينطلق من التالي، أن الإنسان يولد ويشعر بأنه كائن متفرد يمتلك عقلا يميز بين البديلات ويختار، ويمتلك إرادة تتجه إلى الفعل، ويمتلك قدرة تنفذ ما تتجه إليه الإرادة ويتفق معه العقل. هذا الإنسان الذي يشعر فطريا بالحرية يحس بأن هنالك جدر وسدوتك تعترضه. الجدار الأول جدار كما قلنا الطبيعة، الكون، الناموس، ما أستطيع أن أعيش طول الأبد، لا أستطيع أن لا أتنفس، لا أستطيع أن لا أمرض. الجدار الثاني جدار العرافة التي نشأ فيها في مجتمعه والتقاليد، قوانين مقيدة. الجدار الثالث هو بقي القوانين المشرعة، عاد كانت قوانين علمنة، لبرلة، ماركسية، إسلامية إلى غيرها، لابد أن يكون الإنسان مقيدا. المشكلة يا دكتور أن عندما نطرح مثل هذا الموضوع هنا نأتي ونريد أن نتكلم عن الذين نناقشهم علميا،
لأن يأتي العلم النفس عشان سخاف تخرج من النقطة مما يدعم كلامك أن تتكلم بالزاوية الفكرية منطقتك، وأنا أتكلم في منطقتي في الزاوية النفسية دعم تمام لهذا الكلام. أنه في علم النفس أن الشاب حينما يبلغ فترة المراهقة يشعر بالتفرد والتميز، لما تقول لك يا وليدي لا تدخن لا تشرب مخدرات إن شاء الله إن شاء الله يضحك عليه، أنا ما يمكن أدمن، لأنه يشعر بسيكولوجية التفرد والتميز. أيضا في المراهقة ما الذي يحدث في البداية عند المراهقة؟ إن المراهق يبدأ يسائر، ثم الفترة الثانية من المراهقة المعارضة، ثم الثالثة هي التوازن. ولذلك في نمو الإنسان أيضا فكريا ما تفضلت فيه أنه يسائر ثم يعارض، إذا صادمناه هو استمر في المعارضة، لكن إذا حاورناه بطريقة منهجية انتقل إلى مرحلة التوازن في المنطقة الفكرية وقس عليها البعد النفسي. إذن فكر الإنسان الذي تتفضل وتعلمنا فيه والفكر النفسي أو البعد النفسي من هنا متوازيات، ويأتي الإسلام مغلفا هذا وهذا في أطروحتها التي تقدر كل هذه الجوانب ويسير. الإشكالية يا سيدي أن المفكرين والمختصين النفسيين والشرعيين أحيانا لا يعرفون من هذا إلا اسمه، ولا أيضا يعرفون من أوراقهم إلا رسمها. أقولها بكل جرأة. لماذا؟ لأن المفكر الحديث أصعب من المفكر السابق، كان الوضع أيسر على علماء السلف السابقين. لماذا؟ لأن متغيرات الحياة أقل ومستجداتها، أما عالم الشريعة الحديث فالمتغيرات ضخمة، كذلك على المختص التربوي المستجدات سريعة جدا تقنيا وغيرها، فمن الصعب تستطيع أن تقدم حجمرونة عالية في طريقة تفكيرك.
لذلك يا دكتور حتى في الشريعة عندنا المجتهد المطلق بدأ يتقلص، بدأ يصير مجتهد مذهب، الآن مجتهد مسألة، الآن مجتهد فرعية في مسألة يتخصص فيها عمره، يعني فقط في قضية نقل الأعضاء، فقط في قضية مفهوم الموت الدماغي تعقدت الأمور. هذا يجرني إلى مسألة التي طرحناها، قضية الجدل العلمي المطول، الشباب الجدلي الذي نستوعبه. أنا أرى بالعكس، أنا ينفعني الشاب الجدلي، يبي يعرف، يسأل، يصغي، بقي يعطيه آدابه وأستوعبه وأؤمنه وأجادله. أنا بقرأ عليك نص يا دكتور يمكن مع نهاية الحلقة، كما قلت علماءنا السابقين كانوا يتعاملون في الجانب العقلي. في كتاب الرد على المنطقيين صفحة 2328 يقول: المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس في المناظرة. ويتكلم عن المناظرة وعن تعريف الحد. هل الحد يشرح ماهية الشيء؟ إذا عرف الشيء تعريف حقيقة الشيء، أم أن الحد يميز الشيء عن الآخر؟ يعني أنا أعرفك بتمييزك عن الآخر أم بتعريفك بماهيتك؟ كلام طويل عند المناطق مختلفين. لكن يأتي ويقول: كثير من الناس إذا ذكر له الأمر الواضح ما يرتاح له، يحتاج أن تحط مقدمات طويلة خفية وظاهرة من أجل أن يرتاح. فيقول: فإن العادة طبيعة ثانية، فكثير ممن تعود البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة له، فلا يعرف ولا يقبل ولا يسلم إلا ما حصل له بعد نظر وبحث ومعارضة. ويختم: فالطريق الطويل والمقدمات الخفية التي يذكرها كثير من النظار أي الجدليين العلماء الشريعة تنفع لمثل هؤلاء في النظر، وتنفع في المناظرة لقطع المناظر وتبكيت الجاحد.
وهذا مما يؤيد من البعد النفسي الذي يتكلم هو يصف سمات الشخصية القلقة أو الشخصية الوسواسية. ما صفات هذه الشخصية؟ كأنه بالحرف يقرأ من كتب الطب النفسي. الشخصية الدقيقة جدا التي تريد توضيح لكل شيء، تتردد في فهم الأشياء، عندها البطء الوسواسي، تريد كل شيء واضحا نيرا أمامه وتريد تتخذ قرار ترجع عن هذا، فهي تريد تفصيلا. ولذلك حينما قال أن هؤلاء يحتاجون أصحاب المقدمات الطويلة، هو يقول أن أصحاب الشخصيات الوسواسية من الملحدين يناسبهم أصحاب الشخصيات الوسواسية من ماذا؟ من الدعاة أو من الكتاب. وأنا أقول من هذا المنبر لا ينفع هذا لهذا. لماذا؟ لأني إذا كنت صاحب شخصية دقيقة تفصيلية، إذا جاء الأمام دقيق تفصيلي فإنه لن يشفي قلبي، لا، بل إنه لا يخبطني، لأنه في هذه الشخصية فيها عدم القدرة على اتخاذ القرار، وأنا عندي عدم القدرة على اتخاذ القرار، فسوف أعثره أكثر. إنما نحتاج الشخصيات الأخرى عن هذه الشخصية، فأنا أختلفها مع هذه المقولة من البعد النفسي. هو وصف طبيعتهم، لكن عند الآلية في التطبيق في العلاج أفضل إن كان شخصية ذلك الشاب جدلي تفصيلي كذا وكذا أن نضرب جدليته ببعضها أكثر من أن ندقق نحن في تقديم طرح دقيق في هذا.
وهذا ما صنعه أرسطو أول ما بدأ مع السوفسطائيين الجدليين الذين تخصصوا في المغالطة، أسس علم المنطق. لماذا؟ لكي يضبطهم أو يحصرهم أو يحشرهم، ولذلك سمي الدليل الإلزام. فبدأنا نسمع الدليل ملزم فقطعه أي سكت.
أعجب يا سيدي من أناس يقبلون المنطق من أرسطو ولا يقبلون الدين من الله سبحانه وتعالى. لا أقول كبعد ديني، المنطق من أرسطو هي مرجعية للتفكير عند السفسطائيين والفلاسفة وغيرها. لما لا يوجد عندنا دين كما هو الدين الإسلامي أو كذا؟ دين الإسلام وهو منزل من عند الله ليس من عند بشر، كلنا مرجعية نتفق عليه وتنتهي القضية.
ولذلك يا دكتور نحن هذا الذي نقوله، لماذا هذا الخضوع للماضي، الماضي اليوناني في الوقت الذي نفي فيه الماضي الإسلامي؟
يعني هو في شعور بالدونية يا دكتور تفسيرها.
يقول لي لازم خطاب مع كلامك عن الشعور في الدنيا. يا دكتور برنارد راسل الذي يسمى أشرس ملحد بعد الحرب العالمية الثانية أو فيها، يقول إن الله لم يبتلي العالم بالمرض والفقر، إنما ابتلاها بأرسطو. وفرانسيس بيكون من قبله تكلم على أرسطو، وعلماء انتقدوا ذلك، ولكن الناس وقفوا عند الغربيين وسكتوا عن جهد المسلمين. دكتور كلامك حلو، وغدا في الحلقة المقبلة سنتكلم عن علاقة الإلحاد بالانتحار. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.